تحتمله موضوع الصاع. وإذا قلنا يجب لأن جزء الصاع أو بعض الصاع صدق به ماذا؟ عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ما تصدق عبد من كسب طيب أو علم أكف إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. بل في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، مو مد نصف تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين وفي صحيح مسلم، في الصحيحين ذكر تمرتين وفي صحيح مسلم ذكر ثلاث تمرات، وفيها أنها قال لعائشة إن الله قد أوجب لها الجنة وحرم عليها النار لما تصدقت على ابنتيها بتمرة شقتها نصفين. وقال لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسنا سار لو فرسنا. وقال لأم بجيد رضي الله عنها لا ترد السائل ولا بضيف محرق ولا بضيف محرق. وقال عند أحمد التمرة إنها تسد من الشبعان ما إنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. حديثها كثيرة في النصوص بل فيه ويع ذرة خير ذرة ذرة. وقد تكون الذرة هذه جزء من كفارة، جزء مثل الجزء من الصاع في الفطرة ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا. فما كان جزءه جزء عبادة فالصحيح أنه مخاطب به مخاطب به. فاتقوا الله صحيح. إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم 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 يعني عند 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 تقول صاع نصف صاع نصف صاع ما يلزم ما يلزم. ما نقول نحن نقول تخرج موجود. إذا قيل إن إنهم إذا قيل إن هذا الجزء جزء عبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصاع أمر بالصاع قال ما عندي إلا صاع والصاع هذا زائد عن حاجته. نقول هو داخل في المأمور يعني هو داخل حينما يؤمر بالصدقة بصاع هو واحد فلا ينسى صاع. فبعض الصاع مأمور به كما يؤمر بالصاع كما يؤمر بالصاع هو داخل في عموم الأخبار في عموم الأخبار لأن المعنى والحكمة موجودة فيه لأنه طعام ولأن نصف الصاع والمد أيضا يدخل في باب الكفارات يدخل في باب الكفارات. هذا على أحد الأقوال وهو الأفضل وهو الأفضل. نعم فرق بين كيف أن أربع من الابن خمس بين يعني بس ما فهمت المقصود يعني من هذا. إذا كان ليس فيما دون خمس لود صدقة لا شك هذا جاء نص صريح ها؟ هذا الخمس نصاب وبها شاء. طيب قصدك إنها إذا كان عندها أربع يخرج يخرج مثلا قصدك إنه يخرج بالنسبة هذا ما هذا باتفاق أهل العلم ما يخرج شيء. فيخرج يعني لعموم الأوامر أنا هذا صح وهذا ليس سبق تقرير يعني هو يخرجه هو يخرجه لأن هذا الصاع داخل أو هذا النصف داخل في الصاع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا مر صاعا من تمر صاعا من حليب سعيد خذي صاعا من سعيد حليب سعيد خذي. وهو مأمور به وهو مأمور ثم القصد منه هو سد حاجة المحتاج وهذا موجود عنده في تلك الليلة، تلك الليلة. فالأظهر أنه داخل في عموم الأدلة، ومثل ما ذكر المصنف أخرج في قاعدته أنه عبادة كما أن الصاع أيضا مأمور به بلا خلاف. القسم الثاني ما ليس جزءه جزء عبادة، ما ليس جزءه جزء عبادة، هذا لا شك أنه ما يلزم. إنسان عليه فدية أو كفارة لأنه قتل صيدا من صيد الحرام وهو محرم، قتل وهو محرم، أو قصدي قتل وهو محرم، قتل وهو محرم صيدا، لا تقتلوا يعني لا تقتلوا صيدا وأنتم حر. وصيد الحرام أيضا كذلك عند جماهير العلماء ملحق بصيد الإحرام، صيد المحرم عند جماهير العلماء. لا، وقال وجعلوا قول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم شامل للحرم والإحرام، أما الإحرام هذا بلا خلاف، والحرم عند جماهير العلماء يعني إذا كان يعني قصيدة كان حلال قتل من صيد الحرام، عند جماهير العلماء أن صيد الحرم كصيد الإحرام في الضمان، في الضمان والداخل أيضا في عمق، لكن صيد وأنتم حرم كما يدخل فيه المحرم يدخل فيه الحرم، يدخل فيه الحرم من جهة عموم الآية، من جهة عموم الآية. فالمقصود أنه إذا قتل وهو محرم، إذا قتل وهو محرم صيدا، وهذا لا يجوز أن تقتل الصيد وأنتم حرم، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من يحكم إلى وعد هاديا بالغا أو كفارة خمسين مساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك نصيحة إخراج المثل أو الكفارة أو الصيام، أو هذه ثلاثة، هذه ثلاثة أشياء. واختلف في إخراج ثمن المثل، الجمهور على أنه لا يخرج الثمن، إنما يخرج إما المثل أو يقيم، يقيم هذا المثل، مثل إذا كان قتل حمامة، والجمهور قول الصحابة العلوم أن فيها شاع، أن فيها شاع، فهل يقيم الصيد أو يقيم المثل؟ قول الجمهور يقيم المثل وهو الشاع، إذا أخذ الشاع هذا لا بأس، إن أراد أن يقيم الشاع كم سوى الشاع؟ 1000 ريال. في هذه الحالة هل يخرج 1000 ريال؟ لا، الجمهور يقول لا، 1000 ريال هذه يتصدق كفارة طعام مساكين الثاني أو عدل ذلك صياما، يخرج بها طعام لكل مسكين على خير، هل هو صاع ونصف صاع؟ والأقرب أنه نصف صاع. طيب قال لا، أنا بصوم، أنا بصوم، إذا صار سوف يصوم نقول إذن الثمن 1000 ريال، الثمن 1000 ريال. طيب 1000 ريال في هذه الحالة نقول يشتري مثلا رز أو ذر بما يعادل 1000 ريال، يشتري كيسين أو 3 أكياس، ويوضع بعدل هذا إذا أراد يخرج، أو يصوم بعدد تلك الكفارة. فإذا كان هذا الطعام يعادل صيام مثلا 90 يوم أو 100 يوم يصوم 100 يوم، لأنه لو أخرج هذا لو أخرج الكفارة لكانت تكفي 100 مسكين، كل مسكين مثلا نصف صاع. إذا قدرنا الكفارة مثلا ب50 صاع ها وحفنه من طعام ما تبلغ نصف الصاع أو المد على القول بأنه يخرج مد، 50 كفارة يصوم 50 يوم. طيب بقي حفنه دي ما تبلغ مثلا المد، لو بلغت المد أو نصف الصاع ايش يكون مقدارها الصيام؟ يوم. لكن إن بقيت حفنة في هذه الحالة يقول الآن بقي حفنة، والحفنة دي ما تعادل نصف مد أو نصف صاع، هل نصف نقدر هذه الحفنة مثلا؟ هذه الحفنة إذا قلنا مثلا لإطعام نصف صاع وبقي مد، المد نصف الصاع ليس كذلك؟ هل يصوم نصف يوم أو لا يشرع؟ ما يشرع. هل يشرع ولا ما يشرع؟ لماذا؟ لأن جزءه ليس جزءه، يعني ما في صيام نصف يوم، ما في صيام نصف يوم، لكن يكون تخرج منها نصف صاع من طعام عبادة، أما نصف يوم ما في. على هذا يجب عليه يصوم يوما كاملا كاملا. هذا في الشيء المقصود، أما الشيء غير المقصود هذا في الحقيقة لا يعتبر الشرع. ولذا المشي وسيلة، المشي وسيلة، فلو أن إنسان وجب عليه الحج في الرياض ثم مات، مات ووكل من يحج عنه من الطائف، نقول لا بأس، ما يلزم أن يوكل عنه من الرياض، لأنه ليس مقصود إنما وسيلة. وربما إنسان يسافر في أيام الحج هو لغير إرادة الحج ثم بعد ذلك يريد الحج، فتلك المسافة التي مشاها لم تعتبر، ولا يقال لأن سرت بغيرك الحج عليك أن ترجع، فهو غير مقصود، إنما هو وسيلة، هو وسيلة إلى هذه العبادة. فإذا تحصل العبادة بدونها الحمد لله. ولذا كان الصحيح أنه لا فرق بين من كان ماله الذي خلفه كثير أو قليل، أنه لا بأس أن يحج عنه ولو كان من غير بلده. يقول أرحم إخواننا والسلام عليكم وعليكم السلام، إذا اعتبر المتمتع ثم حل وأراد أن يحج أن لا يحج بلده، فهل له ذلك؟ إذا اعتمر المتمتع ثم حج، هو في الحقيقة كلامه محتمل، يعني إن كان اعتمر المتمتع ثم حج احتمال أنه يقصد إذا حج إذا لبى بالحج مهردا ثم تحلل بعمره هذه. أما إنسان ذهب لأخذ للتمتع اعتمر بنية الحج أحرم بالعمرة ثم تحل العمرة، هل يلزم الحج ولا لا يلزم؟ لا يلزم الحج، لا يلزم الحج ما دام الحج ليس إلا إذا كان حج عليه واجب. نعم إيه نعم، هو أخذ عمره، أخذ عمره من نية الحج. طيب أنت تزيد عليه، تزيدت عليه وما لبى به، لم يلبى به، ويقول اعتمر، اعتمر بس. أما إذا أصل إذا لبى به خلاص انتهى الأمر، إذا لبى بالحج وجب وأتم الحج عمره. لكن الصورة الثانية التي لا تجوز، لو أن إنسان أحرم بالحج قارنا أو مفردا، أحرم بالحج قارن أو مفردا، ثم سأل أو هو علم أن التمتع أفضل، ماذا يصنع؟ ها؟ يتحلل، نقول في هذه الحالة تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل بعمره. ولو فرض أنه طاف وسعى فرغ، الآن طاف وسعى وفرغ وينتظر الحج، قال قلنا لها الأفضل التمتع، قال شلون؟ أن تقصر سير حلال، سير حلال. قال طيب هذه مناسبة كيف؟ لا يصير مسألة أخرى، مسألة السياق هذه مسألة أخرى، إيه إن أنقص السياق هذه مسألة أخرى الكلام. بس إنسان إنسان متمتع أو قارن، متمتع أو قارن، قصدي مفرد أو قارن، طاف سواء طاف سعى أو لم يطف، ففي أن يقول تتحلل. لو أنه طاف سعى، طاف للقدوم وسعى للحج، فقلنا إن أفضل أنك تتمتع، كاشف قلنا الآن تقصر وعسك نية التحلل وتتحول، تحول نسكك هذا إلى عمره، يقول حلال الحال، لأن مناسب والصح. هو نوى بعد ذلك أن يرجع، يقول خلاص استقام على الحج ورجع، شنو نقول؟ واضح هذا؟ يجوز ولا يجوز؟ هذا ما يجوز، حكوا عليه الاتفاق لأنه تحيل والحيل باطلة، ولأنه يتحول في هذه الحالة، هو أمر بالتحلل بالعمرة لأجل أن يكسب الأعلى والأفضل، وهو تحلل بالعمرة لأجل أن يهرب من الحج، في الحالة لا يجوز له يعني إلا أن يكون شيء عذر فهذا شيء آخر، لكن الاختيار هذا لا يجوز، حكوا عليه اتفاق، والنبي لم يأمر بذلك إلا لمن ينامر يتحلل بالعمرة وأن يكونوا متمتعين، فمن خرج على ذلك كان مخالفا للسنة. نعم، ولو لم يفعل ماذا؟ يعني ما تحلل يعني؟ لا لا، هو إذا كان يعني إما أن يبقى على نسكه قران أو إفراد يبقى على نسكه، لكن لو تحلل لو قصر، وإما أن يكون جاهل أو ناسي، إذا كان جاهل ناسي هذا الحكم آخر، أما إذا كان قصر بنية التحلل فهذا يكون عمرة، يكون عمرة ويلزمه الحج، يلزمه الحج. نعم نعم كيف؟ نعم نعم. لا، هو النبي ما قال لا تغطي وجهه، قال لا تنتقل ولا تلبس القفاز، هذه من مسائل الأصول التي تؤخذ من دلالة المفقود، قال لا تنتقل وجهه، وشوفها منه أن غير النقاب لا بأس له، ما قال لا تغطي وجهه، وكونه يقصد عليه الصلاة والسلام. نعم فيه، دل على عدم جواز لبس ما صنع للبدن أو لبعض البدن، كذلك لا تنتقل محرمة دل على أن لا تلبس ما صنع للوجه، نقاب أو برقع يفهم منه أن ما سوى ذلك لا بأس. وجه المحرمة وجه المرأة في الإحرام مثل بدن الرجل، ليس كرأسه، كثير من العلم الحنابلة والشافعي جعلوا وجهها كرأس الرجل أو كوجهها، أيضا على القول بأن وجهه أيضا لا يغطي، لكن الصحيح أن وجهها كبدن الرجل، فلا تنهى عن تغطيته، بل نهيت أن تضع عليه ما صنع له، مثل بدن الرجل لن ينهى عن تغطيته بل يجب عليه ذلك، إنما لا يضع على بدنه ما صنع، لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات إلا أحد لا يجد، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبس له شيء وسط الورس ولا الزعفران، هو من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يلبس السراويل. وفي هذا في حديث ابن عمر في ذكر القطع، في حديث ابن عباس ليس فيه القطع، ولعله يأتينا إن شاء الله، لكن هذه المسألة يفهم منها أنه لا بأس أن تغطي وجهها، تغطي وجهها، وهذا اللي فعله الصحابة، واللي فعلت عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود من وقت يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو فيه ضعف، قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهه، فإذا جاوزونا كشفناه. كذلك رواه الموطأ عن أسماء تبيكم بإسناد صحيح مثل ما جاء عائشة، وهذا موقوف عليها لكن موافق لفعل عائشة، وهذا ربما يكون دليلا أيضا في المسألة التي ترجم لها الأصوليون بقول الصحابي أو الصحابية، خاصة ممن عرف بالعلم الذي ينتشر ويظهر ولا يظهر له مخالف، وخاصة فيما كان من باب الشيء الظاهر الذي يدرك بالبصر والنظر في نسخ ونحوه، لأن مثل هذا يكون بحضرة الصحابة وبحضرة أهل الصحابيات رضي الله عنهم ويفعلونه، ولو كان هذا مما لا يجوز لبادروا بإنكاره فينكرون ما هو دون ذلك. فكونها تخبر في هذا بهذا الشيء عن أنه في عهدي أنه تفعله رضي الله عنها، وهي رضي الله عنها لها من المقام والجلالة وهي أكبر من عائشة في 10 سنوات رضي الله عنها، هذا من أحسن ما يستدل به أيضا على فعل الصحابي الذي أو الصحابي الذي ينتشر يكون حجة وحجة عند جماهير الأصوليين، شاهد جيد لحديث عائشة رضي الله عنها. فالذي بيت عن كما تقدم هو ما صنع للوجه، حتى تكلف بعضهم كالقاضي من الحنابلة رضي الله عليهم قال إذا وضعت شيئا على وجهها فإنها تضع عودا حتى ترفعه عن وجهها لا يصيب وجهها، لا يغطي وجهها، لا يصيب الخمار وجهها. كل هذا من يعني التشديد والتكلف، وليس في السنة ما يدل على أنها لا تغطي وجهها كما تقدم من مفهوم حديث ابن عمر وما جاء من الأخبار الأخرى. طيب الصفحة اللي وقفنا عليها صفحة 82. كذلك أيضا المسألة المتقدمة هو كما يعني يتعلق بالقاعدة السابقة من قدر على بعض العبادة، هذه قاعدة فقهية ولها نظير من القواعد الأصولية، ومنها ما تقدم فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر ما استطعتم، كذلك عنوا لها بقولهم الميسور لا يسقط بماذا؟ الميسور لا يسقط بالمعسر، إذا تيسر شيء لا يسقط بما تعسر، هذا في باب الأمر، فهو بعض المأمور فتؤديه، وهو دليل لمسألة بعض الصاع في كفارة في الفطر فطرة رمضان. نعم. يقول مصنف رحمه الله في هذه الصفحة وهي رد لقول تقدم أو جواب عن قول تقدم، وهو في المرأة التي لا تجد محرما، معنى أنها تستطيع الحج لكن ليس لها محرم، هل يلزمها أو لا يلزمها؟ المصنف رحمه الله وأن الإحرام على أن المحرم من شرائط الوجوب، وقيل من شرائط اللزوم، لزوم الأداء على قولين كما تقدم، ومنها أيضا سلامة الطريق، هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء؟ من شرائط لزوم الأداء هو شرط، لكن هل شرط وجوب أو شرط لزوم أو شرط أداء؟ شو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؟ إذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب أو قلنا إن المحرم شرط للزوم الأداء، هل يترتب على هذا خلاف؟ نعم. إذا قلنا من شرائط الوجوب، نعم لا يجب. طيب، وإذا كان أيضا إذا طيب إذا قلنا من شرائط لزوم الأداء، طيب ما هي الفائدة؟ ما فائدة الخلاف؟ ما فائدة الخلاف في هذه المسألة؟ نعم، ارفع الصوت. يجب عليها يعني في حال حياته ليش؟ طيب ما لها محرم؟ يعني مثل إن كان السيف دعوا المحرم، يعني المحرم قد يشكل، يعني ربما يشكل، لكن مسألة إن كان السيف إنسان قادر على الحج، عنده مال، عنده والمرأة عندها محرم عندها مال، لكن الطريق مخوف في قطاع طرق، في هذه الحال شو نقول؟ نعم. طيب وش يترتب على الخلاف؟ إن قلنا إن الآن سلامة الطريق من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء، وش يترتب عليه؟ إيه طيب لزوم الأداء. نعم طيب لا طيب سمع يعني الجواب يعني إذا كان من شرائط الوجوب ثم ماتت لا يجب عليها بعد، لا يجب يخرج من مالها. المرأة توفيت وكانت تجد المحرم لكن الطريق غير آمن مخوف، ما استطاعت تحج المحرم خوفا عن وجهها فماتت، هل نقول يجب الحج يخرج من مالها؟ أن قلنا شرط وجوب في هذه الحالة الحج، ماتت ولم يجب الحج ولا يخرج من مالها والمال يكون ورا تماما. وإن قلنا إن أمن الطريق من شرائط لزوم الأداء فإذا ماتت ماذا يجب علينا أو يجب على ورثة أن يخرجوا من تركتها مقدار ما يحج به عليها، كذلك المحرم، كذلك المحرم مثل هذا. نعم نسوة يعني طيب الكلام في مسألة ليس في صحتها وقبول الكلام في مسألة الوجوب عليها بعد ذلك، الخلاف مما تقدم. فائدة الخلاف إذا ماتت أو مات الرجل، مات إنسان وقاد الحج بمعنى أن يجد المال لكن الطريق غير آمن، مات المرأة ماتت ولم تجد محرم، عندها مال لها ولمحرمها لكن ما وجد محرم، ما وجد أحد يسير معها وماتت، في هذه الحال نقول، على الصحيح أن هذا من شرائط الوجوب، لأن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا. شف ثم الحقيقة المسألة تقع فيها خلاف حينما تذكر أحيانا بعض الكتب قد يغفل عن بعض الأدلة في قوله سبحانه ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا شك أن من استطاع إليه يشمل كل من منع من البيت إما لعدم استطاعتها لعدم المحرم أو لعدم استطاعتها لأن الطريق مخوف، وكذلك الرجل عن طريق كل ما استطاع إليه سبيلا، وهو ما فرق يريد الحج، يريد الحج. بل في الحقيقة إذا قيل إن المحرم من شرائط الوجوب فلزوم السير فسلامة الطريق من باب أولى، أليس كذلك؟ لأن المرأة إذا لم تجد محرم يمكن على قول أنها تحج، الطريق غير مخوف يمكن تحج، لكن إذا كان الطريق مخوف ما يمكن يحج، والمرأة ما تحج لو وجدت مئة محرم ما نستطيع الحج لأن الطريق مخوف. ولهذا الصح أنه يشمل كل من لم يستطع الحج لأنه يعني لم يجد المال أو الطريق غير آمن أو هي لم تجد محرم لإطلاق الدليل، وهذا واضح بين هذه يعني المسألة. نعم كيف شرائط لماذا؟ لا الصبي غير مخاطب، الصبي يعني غير مخاطب بل يعني غير مكلف. الصبي الصبي يعني الصبي أيضا هو غير مخاطب، إنما يصح منه، يصح منه حج الصبي لو حج، لو حج وجب عليه حج ثانية، وهي لو حجت سقط الحج عنها، يعني لو أنها حجت والحج ليس واجبا عليها، إنسان حج والطريق مخوف مثلا، والطريق مخوف، أو هي حجت بغير محرم على القول بأن لا يشترط مع أنها فتقت، أو يعني عصت وذهبت فحجت، الحج صحيح ويسقط وتبرأ ذمتها في هذه الحال، لكن لو حج الصبي أو حج المملوك فهذه الحجة لا تجزي حجة الإسلام، فهي حجة صحيحة لكن غير مجزية عن حجة الإسلام، بخلاف حج الكبير. بل لو حج إنسان غير مستطيع، إنسان غير مستطيع تكلف الحج وما يجب عليه وحمل نفسه حجة وغير مخاطم وهو كبير، أسقط لو وجد بعد ذلك حج هذه السنة، ثم بعد في العام الثاني وجد مالا وصار غني، يقول يجب عليه الحج لأني حجت العام وأنا تكلف و يعني تعنيت المشقة، أكون سقط عن الحج ولو كان في حال حج غير مخاطب. بخلاف الصغير فإنه لو حج ثم حج فلا تسقط حجة الإسلام حتى يبلغ كما تقدم. هذا هو الأظهر، هو الأظهر في الحقيقة، لأنها من شرائط الوجوب، لأن نقف على هذا نكمل إن شاء الله.
هذا أحد الإخوان أرسل ورقة يقول راجعت نسخة كتاب الإجماع لابن المنذر، وقد ذكر في الحج قوله أجمع على أن الأصنع يمر على رأس موسى عند الحلق، نقل عن المجموع والمغني. نعم، إذن إذا صار الأمر مثل ما تقدم وعن ما ذكرت عن المنذر أنه كذلك، أو يقول أجمعوا، هذا في الحقيقة مما يحتاج إلى تثبت، لأن المنذر رحمه الله معلوم طريقته في حكاية الإجماع، ابن المنذر وابن جرير الطبري وكذلك أبو إسحاق الإسفرايني والنووي أيضا رحمه الله يقع له مثل هذا، وأنهم ربما ينكرون الإجماع ولا يكون قول الجميع، إنما قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، ولا يعتبرون مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة فيجعلونه شذوذ، يجعلونه شذوذ. النووي رحمه الله ليس على هذا القول، لكنه ربما يحكي إجماعات ولا تكون كذلك، وهذا واقع في كلام كثير من يقول إجماعات، وعند النظر وصراها أن تكون باب الإجماع السكوتي أو الإجماع الإقراري، وهي مسألة مختلف فيها عند الأصوليين، وهو هل يكون قول الأكثر إجماع؟ الجمهور والأكثر على أنه ليس إجماعا، وهذا هو الصحيح بلا شك، حتى خلاف الواحد ينتقض إليه ما يكون إجماع، لأن ربما يكون حق معه، لا يكون الأكثر أو الجمهور على هذا القول لا يلزم أن يكون حق معه، وهذا واقع في مسائل كثيرة أنه يكون الحق مع من انفرد عن الأكثر. ولذا لما قال أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله ما معناه إن قول الواحد والاثنين على خلاف قول الجماعة الشذوذ فلا يعتبر فيحكى الإجماع، قيل له أو ألزموه بأن قولك هذا قول شاذ لأنه شذوذ عن الجماعة فلا يعتبر، لأن عامة أهل العلم يقولون لا إجماع إلا باتفاق الأمة، لأن الإجماع معناه عند الأصوليين كما عرف هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدي أمة محمد عليه السلام بعد موته على أمر من الأمور في أي عصر من العصور، هذا هو الإجماع عندهم. قيل إن خلافك وخلاف من وافقك شذوذ فلا يعتبر، فيكون الإجماع هو ما تم بإجماع أهل العلم المجتهدين في كل زمان، هذا أيضا على قول الجمهور. وإلا فذهب ابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا نقل عن أحمد أنه لا يرى إجماع إلا إجماع الصحابة، وأنه لا يمكن أن يتحقق إجماع بعد ذلك الإجماع المقطوع، غاية الأمر أن تكون إجماعات ظنية، إجماعات استقرائية، إجماعات استقرائية. ولهذا مثل المسيح في الإجماع في الغالب أنه عند النظر يتبين أن فيها خلاف، فما ذكره ابن المنذر رحمه الله يحتاج إلى تحرير، لأن قول أجمعوا على أنه يمر رأس يمر موسى برأسه هذا لا يكون إلا إذا كان أمرا مشروعا فيكون عبادة، والقاعدة أنه عند الأصوليين أيضا أنه لا بد للإجماع من مستند، الإجماع لا بد له من مستند، يعني لا بد له من دليل، والدليل قد يكون نطقيا من الكتاب والسنة، وقد يكون من باب الاستدلال والنظر أيضا، هذا دليل الاستدلال والنظر إذا كان استدلال صحيح ونظر صحيح أو قياس صحيح فإنه يصح وقوع الإجماع عليه. وذكروا من ذلك شحم الخنزير، قالوا إنه محرم بالإجماع إلحاقا وقياسا بإلحاقا له بلحمه، وذكروا مسائل أيضا. فالمقصود لا بد من دليل مستند، ولا يمكن أن يقع إجماع بغير دليل أبدا، لا بد أن يكون له مستند. وإذا ثبت الإجماع كان هذا الدليل كالمقطوع به كالمقطوع فيقويه ويقوي دلالته، إذا كان سيقواه وقوى دلالته. وهذا يظهر الله أنه ليس إجماع معنى أنه استقراء، ولهذا إنه استقرائي، سبق أن بعض العلماء يرى أن هذا مشروع، وبالمنذر كما سبق يتوسع في حكاية الإجماعات رحمه الله. طيب، تقدمت معنا نعم الله أعلم، ما أدري والله ما أدري ما أعرف، يعني صعب أن يعني يقال أنه يعني خاصة مثل هذه المسائل يقال مثلا من يحكي الإجماع إذ ما من إمام إلا ويخفى عليه، يعني نعم الله أعلم قد يخفى عليه، لكن إذا أريد مثلا الإجماعات التي بعد ذلك الأمر فيها يسير، الإجماعات المقطوع بها المعروفة دلت على النص هذا واضح، ما سواها لا يكاد يعني يحكى في إجماع، ولهذا بعضهم قد يحكي الإجماع ويحكي مقابله الإجماع. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق وقد اختصر، لكن في المطبوع منه في بعض المواضع الإجماعات تذكر، ذكر إجماعات النصوص على خلاف النص على خلافه، ذكر إجماعات كثيرة مذكورة وورد فيها أدلة على خلافها، ولهذا يعني بين ما هو الموقف أمام هذه الإجماعات المحكية، وعند الدليل صريح واضح كيف يكون الإجماع، هل يقال منسوخ نسم الإجماع ما ينسخ به، ماذا يقول مخصوص أو شاذ، يعني خلص رحمه الله
إلى أنه إذا ثبت الحديث غاية الأمر أن هذا الإجماع المحكي يكون كالدليل الظني مع الدليل المنقول، والإجماع كالدليلين الظنيين تقابلا. في هذه الحالة لك النظر في هذين الدليلين، في هذين الدليلين فلا يعني تبطل أحدهم الآخر إلا حينما يتبين لك بالنظر أن هذه مسألة فيها خلاف واختار قوم مقتضى الحديث، في هذه الحالة تقول هذا قول الجمهور والحديث دل عليه وله نظائر وأمثلة، وذكرها وذكر شيئا منها رحمه الله. لا يرونه، لا هذا قول ضعيف هذا. أبو بكر العربي رحمه الله يعني لا يبلغ درجة ابن حزم، لا يصل إلى درجة ابن حزم لا في الحفظ ولا في قوة الاستدلال، ولا يقبل قوله عليه رحمه. قد رد كلامه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات على في كلامه على قال خرج قوم فقفزت على النصوص يدعون الظاهرية، تكلم كلام يعني لا يقبل منه رحمه الله. كذلك الجويني قال ذلك، ذكر ما أنهم لا يقبلون في، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. الصواب أنهم معتبرون في الخلاف، بل إن مسائل كثيرة اختيار ابن حزم رحمه الله فيها هو القوي وهو موافق للدليل، وإن كان له شذوذ في أقوال، شذوذ في أقوال التي قالها ربما تكون شذوذات بعض هؤلاء الأصوليين أشد في مسائل وقعوا فيها وخالفوا فيها، وهو إمام يجتهد وله أخطاء رحمه الله كغيره، وله استنباطات عظيمة رحمه. كثير من الدلائل التي يستدل بها شيخ الإسلام والمعاني التي يذكرها كثير منها مأخوذة من كلام ابن حزم رحمه الله، يشرح لكنه يشرحها ويزيد عليها، استفاد فائدة عظيمة من كلام ابن حزم في يعني رده على المخالفين. لكن بين ابن القيم رحمه الله شذوذ يعني بعض متكلفي الفقهاء الذين يعني بالغوا في النظر في النصوص والتكلف حتى ضيقوا النصوص، والذين وسعوا توسيعا خرجت به خرجوا بها عن حدها كما يقع الظاهرية. والطريقة الوسط هي طريقة أهل الفقه والحديث، نظر في المعاني والاستنباطات، وهي الطريقة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. صعب تقعد في خلاف العلماء، أقول صعب أن يقال إذا انفرد فلان هذا ما يمكن، سبق أنه ربما يكون منفرد هو الحق، ما تجعل قاعدة، لكن قد ينفرد بأقوال شاذة، نقول كل من انفرد بها لا، ابن حزم لها أقوال انفرد بها الأئمة الأربعة وافقوا عليها كثير من العلماء وقالوا إنها موافقة للدليل. من الشذوذات رحمه الله، شذوذات لا تقبل، جفاء بعيد عن روح الشريعة وسر الشريعة، كثيرا ما يقلب عليه يعني حينما يحاج الخصوم يقلب عليه هذه الحجة فيبطل بها قوله رحمه الله. لكن الإنسان قد يتناقض بدون أن يشرب تناقضه لا يجعل نبطل قوله، بل نأخذ من قول الحق وندع خلاف ذلك. سبق الكلام في مسألة المحرم، محرم المرأة، وهو جار في البحث في المسألة في صفحة 82. والمصنف رحمه الله رد على من خالف في عدم اشتراط المحرم، لأن المالكية والشافعية جماعة من أهل العلم يقولون إن لها أن تخرج، لها أن تخرج لأنه خروج لشيء واجب، كالأسيرة إذا تخلصت من يد الكفار، إذا كانت أسيرة عند الكفار ثم استطاعت أن تهرب وحدها بلا محرم، ما حكم ذلك؟ لا بأس، بل يجب عليها أن تتخلص. هل هذا قياس صحيح؟ هل قياس من تخرج للحج بغير محرم على من تتخلص من أيدي الكفار وتفر وتهرب إلى محرم، هل هناك جامع بينهما؟ قياس ماذا مع الفارغ؟ قياس مع الفارغ. فالحج، الحج أمرت به لتحصيل مصلحة في أمر واجب عليها، ثم هذا أوجبه الله سبحانه وتعالى بحسب قدرته والاستطاعة. أما وقوعه في أيدي الكفار فهذا لا شك ضرر عظيم، ضرر عظيم. فإذا تيسر لها أن تتخلص تخلصت من هذا الضرر العظيم، فإن تيسر لها محرم هو الواجب، ما تيسر لها محرم دار الأمر بين أن تبقى في أيدي الكفار تقول لا أخرج لأنه ليس معني محرم، أو تخرج بغير محرم، دار الأمر ماذا؟ بين مفسدتين، بين مفسدتين، المفسدة الكبرى وهي بقاؤها أسيرة في يد الكفار يفتنونها في لأن بقاؤها عندهم سبب في فتنتها عن دينها، يفتنونها عن دينها أيضا ضرر عليها إلى غير ذلك، وخروجها في ضرر لكن الضرر أخف، ثم خروجها بغير محرم أو بمحرم لأجل دفع الضرر عنها، لكن هي تخرج والضرر كما يقول المصنف رحمه الله هنا متوهم، قال ولأنها تدفع، قال فإن سفرها سفر ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار، إذن هذه ضرورة هذه حالة اختيار، ولا قياس بين الاختيار والضرورة، هذا حالة اختيار وسفرها بغير ما اختارت ذلك وهي لم تلزم، وفي هذه الحال لا يلزم عليها لأن سفرها بغير محرم تعريض مخالف للدليل ولم تجبر عليه ولم تلزم به. أما تخلصها من الكفار فهذا تخلص من ضرر متحقق، ولهذا قد تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا. وهذه فيها مسائل وقواعد، أولا بيان القياس الصحيح، بيان إبطال القياس الضعيف، المصنف رحمه الله أبطل بذلك قياس المرأة التي لا تجد محرما في خروجها الحج على المرأة التي تخرج غير محرم إذا تخلصت، وأن هذا القياس لا يصح. ثم بين وجه رحمه وهو بيان واضح، ثم أيضا هذا القياس مع عدم صحته في نفسه لو لم يكن إلا هو، لو لم يكن مسألة إلا مجرد قياسات، فإنه معارض لماذا؟ معارض لنص، والقياس في معارض النصوص ماذا؟ فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله شرط كل منهم شرطا، وشرط النبي عليه الصلاة والسلام أحق. ماذا شرط؟ وبعضهم قال تخرج مع نسوة ثقات، تخرج مع نسوة ثقات، أو بعضهم قال تخرج في ركب مأمولين والطريق مأمول. والنبي شرط شرطا، ما هو الشرط؟ شرطه المحرم، وشرط النبي أحق. يعني إذا كانت المسألة هم شرطوا شروط والنبي شرط شرط، لا شك أنه لا يقابل بين لا مقابلة ولا موازاة بين شرط النبي عليه السلام وشرط غيره. هذا كلام متين من المنذر رحمه الله، وقد نقله المصنف عن نعم ابن المنذر، نعم
قال ابن منذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه، لا حجة معه، لأن يعني الشروط هذه تقييد، تقييدات، إما تقييد للمطلق أو تخصيص للعموم أو نحو ذلك، واشترط كل شرطا لا حجة معه، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر استطاع جزء الرحم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم، لكن ابن منذر رحمه الله له كلام الذي ذكر وشرط النبي حق، وذكر هذا لكن ماذا لكم صنفونا، وهو شرط المحرم، شرط المحرم، والقول بظاهر الحديث هو الواجب. حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يوشك أن تخرج الضعين. شوف أحيانا يلجأ التعصب للقول والأخذ به إلى التكلف للاستدلال، حينما يقال إنه لا يشترط المحرم في الحج، لأنني قال لما جاء رجل يسأله يشكو إليه الفاقة وآخر يشكو إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه ذكر النبي عليه السلام وقال يوشك أن تخرج الضعينة، يعني المرأة، وأن تأم البيت لا جوار معها. الحديث قال: فقلت أين دعار طيء يقول؟ هل هذا فيه دلالة على حكم الأحكام؟ خبر، والأخبار انسيقت مساق المدح، انسيقت مساق المدح دل على، يعني قد تكون سيقة مساق المدح، وقد تكون تساق مساق يعني خبر عن اتساع الإسلام، وقد تكون بغير ذلك، ولا مدح فيها ولا دم، مثل قول يكون قوم من أمتي. نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام سماهم، قال سماهم التسبيل، ذكر أنهم في حلق الرؤوس، هذه علامة، والعلامة التي يذكرها الشارع لا تدل على التحليل والتحريم إلا بدليل، مثل قول يكون قوم يخضبون كحواصل الحمام لا يريحون لحجنة وإن ريح ليسون للمسيرة كذلك. هذا أخبر هذه العلامة ثم بين فيها الوعيد، لكن إذا ساق العلامة مجرد علامة فهذه الوجود العام لا يدل على ذمها ولا على مدح، لكن قد تساق لسبب، قد تساق سبب، مثل ما أخبر أن الضعين تأم البيت، هذا خبر عن ظهور الإسلام وعزة الإسلام. أما نفس الخروج، الخروج وحده هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم، كلام منذر يعني. نعم نعم، يقول نعم هذا هو ذكر هنا. نعم، المقصود فما ذكره النبي أولى بالاشتراط. نعم، هذا كلام منذر رحمه الله، ما شرطه النبي في صفحة وعلي المين أولى بالاشتراط وتقدم على. نعم، طيب الصفحة التي بعدها 85. يقول المصنف رحمه الله، يقول: والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. إذا كان أبو المرأة كافرا وهي مسلمة، أو كافرة فأسلمت، كان أبوها كافر يهودي أو نصراني ونحو ذلك، وأرادت الحج أو السفر ونحو ذلك، قال الإمام أحمد: في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر بها. أما التزويج هذا لا يكون وليا لها، لكن السفر ولا يسافر بها ليس هو لها بمحرم، يعني في السفر. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد، ولنا أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فوجب ألا يثبت لكافر على مسلمة، على مسلمة. وهذا في الحقيقة يعني الكلام هذا لعل الأبه ضعيف رحمه الله عليه، والكلام هذا يحتاج إلى مزيد من التعني
لأنه يلزم عليه أنه كما لا يجوز أن يسافر بها لا يجوز أن يخلو بها، وهذا لا شك حتى المذهب الظاهر لا يقولون به، إنما يقولون ليس لا يسافر بها لا يسافر لأنه لا يؤمن عليها. وإن أحمد رحمه الله إن كأنه خاص في هذه المسألة، أما المسألة الأخرى ينظر تحقيق قوله، لكن مسألة السفر سفر المسلمة مع محرمها الكافر وخاصة إذا كان أباها، فإن أحمد رحمه الله يقول أنه لا يسافر بها ولا يكون محرما لها في الحج، لا يكون في السفر عموما، وليس هو لا ليس هو لها بمحرم. أما أبو حنيفة الشافعي يقولونه محرم، ويستدلون لما بعموم الأدلة من الأدلة. الإمام أحمد رحمه الله لما قال هذا يظهر والله أعلم أنه خصص العموم بالمعنى، خصص العموم بالمعنى، تخصيص العموم بالمعنى هذا موجود في كلام أهل العلم، أو ما يسمونه بالسياق، السياق هذا أيضا معروف في كلام أهل العلم، تخصيص المعنى بالسياق. ما معنى السياق؟ السياق هو المصاحب، ومنه سوق الشيء والمساوقة ونحو ذلك، فهذا هو معنى السياق، لأن السياق يصحب تصحب كلماته بعضها بعضا، تصحب كلماته بعضها بعضا، ولا شك أن هذا السياق مركب من كلمات متصاحبة ومتآلفة، فلا شك أنك لا تأخذ شيئا من هذا السياق بدون النظر إلى ما ساوقه أي صاحبه، ومنه سوق الإبل، ومنه السائق لأنه يعني يصاحب لسيارة يسوقها سوقا مثل سوق الإبل، فالمصاحبة هي المساوقة أو المساوقة والسياق وما أشبه ذلك هو المصاحبة. وهناك بين كلمات السياق بعض بعض شيء من ما يبين هذا المعنى، ولذا أهل العلم ينظرون فيه ويجعلون دلالة أحيانا دلالة المعاني تخص العموم. ومضى معنا حديث ليس من البر الصوم في السفر، إذا أخذناه دون سياقه كان الاستدلال خطأ، لو قلنا ليس من البر الصيام في السفر كان خطأ، النبي ما قال هذا الكلام وحده، النبي صام في السفر وصام بعض أصحابه ما عليه الصلاة والسلام، ومرة أرادوا منه كان صائما ولم يفطر حتى أفطر عليه الصلاة والسلام، وأحاديث كثيرة، ومرة قال إني لست كهيئتكم، فلا يمكن يقال ليس من البر الصيام في السفر، إنما هذا الحديث في سياق، والسياق يبين الحديث، وتارة البيان ربما يكون بجميع السياق، تارة يكون بلفظة من السياق أو معنى من المعاني، معنى من المعاني، وقد تلزم بدلالة الحديث الخصم، تلزمه بدلالة مثل قوله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي في مسألة ألزم بها الشارح رحمه الله، ألزم بها الشارح مالك رحمه الله في مسألة أشهر الحج، الحج أشهر معلومة، الجمهور على أنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، على الخلاف في يوم النحر هل هو داخل كما هو قول أحمد أو داخل كما هو قول الشافعي، الصواب دخوله، وتمام الثالث هل يدخل كما هو قول مالك أو لا يدخل. رد الشارح وصالموني على مالك رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صريح لأنه لا بد أن تتربص ثلاثة قروء، ومالك وأبو حنيف يقول القرء هو الطهر. وعنده عند أبي حنيفة لو طلقها أو علق طلاقها بآخر قبل آخر لحظة من حيضها قبل آخر لحظة من حيضها فأدركت لحظة من الطهر فتحتسب بهذا الطهر ولو كان لحظة. وربما الطهر ربما يبلغ 24 يوما أو 23 يوما حسب حيض المرأة قلة وكثرة. والطهر الثاني فاعتد الطهرين وبعض الثالث وبعض الثالث. فعلى هذا يقول سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. الحج هو يقول أشهر والأشهر جمع قلة والمعنى أنه ثلاثة أشهر. قيل له لا يمتنع لا لغة ولا شرعا أن يطلق مثل هذا على شهرين وبعض الثالث. وأنت تقول إن القروء هي الأطهار ومع ذلك لو تحير الطهرين وبعض الثالث عندك تخرج من العدة. والله قال سبحانه قال ثلاث قرى يلزمك إما أن تسلم بقول الجمهور أن الحج أشهر حج ثلاث أشهر وبعض الثالث أو أن تترك قولك في أن القروء هي الأطهار وتلزم القول الذي يقول إن القروء هي الحيض إن القروء هي الحيض. وهذا دلالة من السياق لكن ليس المجموعة من بعضه بلفظة منه هذه قد نص عليها بعض الأصوليين رحمه الله من المتقدمين وذكروا أن دلالة السياق قد تكون مجموع السياق وقد تكون في لفظة من السياق وقد تكون دلالة خفية دلالة خفية من نفس السياق السياق مثلا وربما تكون بدلالة أخرى مع آية أخرى. ثلاثة قروء ثلاثة قروء نعم. فهذه فما ذكر أحمد رحمه الله ما ذكر أحمد رحمه الله هو من هذا الباب وله أمثلة كثيرة له أمثلة كثيرة بالنظر. ولهذا قد يختلفون الحديث من جهة دلالة اللفظة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ من مس هل هو المس لفظ يشمل كل يشمل جميع اليد جميع اليد لأنه قال يعني اليد عند الإطلاق إلى الكف إلى الرسغ أو إلى الذراع إلى الذراع لأنه يسمى مس. أما العضد فهو متفقون على أن لا يدخل. وهل أو المس يكون لباطن الكف أو لظاهر الكف لباطن الكف دون ظاهره أو لباطنه وظاهره أو لباطنه وظاهره. ويستدل بعضهم يقول من أفضى بيده من الإفضاء الإفضاء فيجعل الدلالة بلفظ آخر يعني الدلالة بلفظ آخر وأن الإفضاء لا يكون إلا بمس الشيء والمس في الغالب لا يكون إلا باليد بباطن اليد لا يكون مس بظاهرها يعني وهو الإفضاء والإفضاء هو القبض على الشيء. ومنهم من يقول لا المعنى لا يدل عليه فهنالك بعض المعاني التي تكون بعض النصوص يختلف فيها من جهة التعميم أو من جهة التخصيص من جهة التعميم ومن جهة التخصيص. ومنها نصوص تكون واضحة إما في التعميم وهذا هو الأصل أو ربما في التخصيص. ولما كانت الأدلة عامة في أن محرم المرأة فيما أن محرم لا فرق بين لإطلاقها بين المسلم والكافر إلا مع خوف الضرر لأن أحد رحمه الله قال خشت يفتنها على دين عن دينها لأن المحرم لحفظها المحرم معها الذي يحفظها فإذا كان كافرا فإنه يفتنها عن دينها خاصة في السفر فهو ضد المحرم الذي اشترط في سفرها. فأهل العلم الله عليهم لا يجعلون ترك الظاهر لمجرد الرع النظر، إنما النظر في المعاني وهل تقوى أو لا تقوى. قال رحمه الله: ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها، عن دينها كالطفل، وما ذكره يبطل بالمحرمة باللعان والمجوس مع ابنته، ولا ينبغي يكون في المجوس خلاف، لأنه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها، نص عليه الإمام صحيح أحمد في مواضع في المجوس. ولهذا لما كان المجوس يعتقد حل ابنته فإنه لا يكون محرما له، ولا ينبغي يكون فيه خلاف، لا ينبغي يكون فيه خلاف، فراد أن يبطل ما ذكروه في المجوس، وهم متفقان في أصل الكفر، لكن الفرق أن هذا ضرره، أن ضرره واضح. ولهذا لو كان المحرم مسلم، مسلم وعلم أنه لا يؤمن عليها، ما يجوز لها أن تكون معه، بل ربما لا يجوز لها أن تكشف له إذا خشيت فتنة، وهذا واضح. لو أن امرأة يعني من محارمها من لا تأمنه فإنه يجب عليها أن تحتاط منه. وهذا الحقيقة قد يؤخذ من أدلة أخرى، إما من جهة المعنى أو من جهة دفع الضرر، دفع، لأن المحرم لدفع الضرر عنها، فإذا كان هذا المحرم يحصل منه الضرر فالحصل ضد المقصود في الشريعة في المحرم الذي يحفظها ويؤمن عليها. لأنهم قالوا إن إذا كانت مثلا قيل لهم حينما تسافر وحدها وليس معها محرم، الذي لا يشترطون المحرم، الذي لا يشترط المحرم، كيف تصنع حينما تريد، لما كان الركوب على الرواحل كيف تصنع إذا أراد أن تركب على البعير تنزل؟ قالوا تتخذ سلما كما قال الأوزاعي وجماعة، وهذا في الحقيقة يحصل فيه ضرر اشتراط يعني في المسألة المتقدمة. فهم راعوا هذه المعاني حفاظا عليها إذا قيل إنه يسافر بلا محرم. ولهذا من المسائل التي وقعت بين رجل أهل العلم مع زوجته، وزوجته من أهل العلم متمكن، وهو أيضا من علماء، من علماء، من علماء الشام، وزوجته كذلك عالمة، فكانت زوجته تقول إنه لا يشترط المحرم في سفر المرأة، وهو يقول بقول الجمهور خاصة في الحج وقع كذا، لكن سائر الأسفار عامة أهل العلم يحكي بلا خلاف أنها لا بد منه، تقول لا، لا يشترطها محرم، وهو يقول أشترط محرم، وهو رأيها لا يعني، لأنها تستدل بأدلة. فسافر مرة هو إياها، فركب في الطائرة، فلما أراد النزول كان النزول على درج، فأرادت تنزل مسلا، قالت أمسك بيدي، قال لا وحدك أنت تقول لا حاجة للمحرم، أنا لست معك، قالت لا تركت رأيي، تركت لا بد من المحرم، لا بد من المحرم. فكان هذا الدرس العملي سبب في تركها لمثل هذا القول. ولا شك مثل ما قال شيخ الإسلام: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا ما ذب عنه، يعني خاصة في السفر وما يترتب عليه من الضرر نحو ذلك. وقد ذكر بعض العلم قصص من هذا، يعني قد تكون أمينة في نفسها وفي دينها وتنخدع المرأة بأي كلمة حسن ظن وانخداع. قد ذكر بعضه شيئا من القصص التي ربما تخدع بها المرأة وقد تقع في أمور لا تعمل عقبها، وإن كانت من أهل الخير والصلاح، الشارع جاء شرط حماية وصيانة لها، لا تضيق، لا بل يقوم عليها ويخدمها ويكرمها ويحفظها. نعم، النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، الوضم يعني الشيء يوضع عليه اللحم، خشب ونحوه، يعني شيء يوضع عليه اللحم ونحو ذلك. نعم. ها؟ لا هذا يعني شيء آخر، أقول هذا شيء آخر، لأنه يعني هذا وهذه مسألة مستحضرة حتى هم يجوزونه بصرف النظر، لأنه إما أن يقول في هذه الحالة يجوز أن يدخل معها ضرورة يوصلها، ربما أنه للضرورة يعني حتى تصل إلى الحارة ثم يخرج حتى تنتهي ثم بعد ذلك يأخذها. نعم. اقرأ الكامل، وش الكامل؟ اقرأ. ويحتمل هذا في الأصل ولا في الإنصاف؟ ها؟ في الإنصاف مو كلام من الأصل، واضح يا بابا في الإنصاف ولا؟ نعم نعم مثل ما تقدم صحيح. في صفحة 87. طيب، وبعض القواعد قد تتكرر أحيانا وهي قاعدة تتكرر كثيرة، لكن ربما تتكرر القاعدة أحيانا يكون فيها زيادة في المسألة الفائدة. قال: ونفقة المحرم في الحج عليها، نص عليه أحمد لأنه من سبيل، فكان عليه نفقته، فكان عليها نفقته كالراحلة. هذا إذا استطاعت الحج وجدت المحرم، فلا بد أن يكون عندها زاده وراحلته، ولو تملك زاد اثنين وراحلة اثنين هكذا. لماذا؟ على القاعدة في هذا الباب، لأنه واجب عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه المسألة أيضا من قال باشتراط المحرم قال بذلك، إن كان في قول ثاني أنه لا يلزمها فهو الأظهر، وكونه يلزمها نفقة المحرم إذا كان لا يخرج إلا بأن تبدأ النفقة أو الأجرة، هذا ينظر هل هذا القول يعني له دليل بين، وإلا فمن لا يشترط المحرم لا يقول به. من اشترط المحرم هل من لازمه، إذا قلنا المحرم شرط، هل من لازمه أن نقول يجب عليها تمام الواجب وأنها داخل الاستطاعة، أو نقول إن الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة يخاطب بها المكلف، وهي إن استطاعت لنفسها وجب، أما لغيرها هذا موضوع. ويمكن أن يقال إذا كان المحرم شرطا فيها دل عليه الدليل الآخر، ربما يدخل في الآية وأن المحرم نفقته عليها، خاصة إذا قلنا إنه لا يجب عليه، والمحرم لا يجب عليه ذلك، لا تقل ولا تجر واجب وزر أخرى. فإذا قيل لا يجب عليه يخرج، هل يقال إنه يجب عليها نفقته؟ المذهب يقولون ذلك، وهذا موضع نظر، لكن هو داخل تحت هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، إذا قلنا إنه يجب عليها الحج إذا وجدت محرم وسأل نفقته حتى يرجع. نعم. هل في المسألة شيء ممكن يظهر فيها شيء تحتاج إلى يعني بحث نظر؟ نعم. أرفع الصوت لو ماذا؟ إيه؟ إيه؟ هم يقولون سواء كان ابن أو غيره، عليها نفقة المحرم، عليها نفقة المحرم هم يقولون. نعم نفقت إيه، بس هل يجب عليه يذهب معه؟ هل يجب عليه يذهب؟ هل يجب عليها النفقة؟ غير النفقة الشيء، لكن الحج هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الإنسان عنده أولاده ويستطيع أن يحجهم، هل يلزمه أن يعطيهم ليحجوا؟ كبار بلغوا، هل يلزمه يعطيهم نفقة الحج؟ فإذا كان الولد والد مع أولاده، كيف الولد مع والده؟ من باب أولى، واضح؟ إذا كان لا يلزمه، هذا يظنه بحل اتفاق، لأن استطاعة كل مكلف مخاطب هو. لا يقال ما استطاع يسبي إنسان عنده عشرة من بين وبنات وعنده مال، يعني حجج أولادك جميع أولادك أخرج نفقة الحج، هل يقال هذا؟ هذا بالإجماع الضار ما أحد يخالف من العلم. نعم نعم، هو يقول لها المحرم من شرائط الوجوب، الحمد لله إذا وجدت محرم لا يجب عليك، لا تتكلفي. نعم ما يضر، يعني الشيء اللي يكون فيه ضرر يعني في السفر فيه مشقة وفيه خاصة في الحج، خاصة في الحج، لكن في وجوب الحج والله سبحانه ما كلف، يعني ما أمر المكلف بشيء يوقع الضرر بغيره الحج، لكن لغير سفر الحج لأمر تحتاج، وهي لو كان سفر لها هذا موضع بحث، لكن الواجب لمن حقوق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الله سبحانه وتعالى حقا يعود بالمشقة والضرر على غيره من الناس ولو كان قريبا، ولو كان قريبا، لأنه في هذه الحال لا يجب عليها، لا يجب عليها ولا تلزمه بذلك فيما يظهر، بل إنه في أشياء دون ذلك لا يلزم الوالد ولده، يعني لو أمر الوالد ولده أن يقوم مع صلاة الليل هل يجب عليه الطاعة يقوم صلاة الليل مثلا؟ يعني إن استجاب فهو حسن، لو أمره بالصيام مثلا وما أشبه ذلك، يعني في الشيء الذي يكون محتاجا له والشيء الذي يكون فيه رفق به في خدمته في القيام عليه، أما في حقوق الله في باب الصيام في باب القيام في باب الحج فالله سبحانه وتعالى حقه أوسع، ولا حاجة للمكلف أن يشق على غيره، فهو مبني على المسامحة كما تقدم، وأيضا حقه سبحانه وتعالى لا ينبغي للإنسان أن يطلب غيره على سبيل المنة، لا ينبغي أن يكون يطلب غيره على سبيل المنة، فالله عز وجل لا يكلف العبد أن يمتن عليه أحد لأجل أن يحج، مثل الإنسان أراد الحج وصار يطلب مالا لأجل أن يحج، نقول الحمد لله ما وجب عليك الحج وأنت غير مستطيع، لا حاجة أن تتكلف طلب المال أو الصدقات في الحج. نعم أن يخرج معه، يعني الله أعلم، الله أعلم ما يعني ما إذا كان عليه مشقة هذا لا إشكال، لكن عليه خاصة والحج فيه مشقة، الحج فيه مشقة، ثم برها أوسع، برها أوسع ما ضاق في هذا، وهي لا تطلب الآن بره بأمر يتعلق بخدمتها، لا، تطلب بره في الحج معها. وباب البر واسع ليس في هذا، مثل ما قال بعض العلماء حينما يعني يطلب الوالد من ولده أمر من الأمور في أبواب العبادة، يعني قال معناه إن الله لم يضيق بر أبيه في هذا الشيء، أبواب البر واسعة. ولذا في باب الصوم لما كان في مصلحة وأمره بالفطر قلنا يفطر، لأن المصلحة فيه ظاهرة، المصلحة فيه ظاهرة في أكله مع والده ومعانسته، ولا ضرر عليه والحمد لله ما عليه ضرر. ثم نقول لهذه المرأة التي هي تود الحج تود العمرة ويتفطر قلبها، نقول الحمد لله تم لك المقصود، وأجرك أن يرجى أن يكون تاما. يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. فيرجى أن يتم الأجر، مثل الإنسان حينما يفطر برا بأبيه برا، يقول الحمد لله أجر التام، لك أجر البر ولك أجر الصوم ولا أفطر، كما قال حسن رحمه الله. نعم، نعم، لا، الأجير أصلا الأجير لا يخرج إلا باختياره، الأجير ما أحد يعقد عقد، هذا ليس أجير، الأجير باختياره، هو جاء مختار وقال أعطوني حق الأجرة، فإذا استأجر وجب عليه عقد الإجارة. لكن الكلام في خروج المحرم معه، خروج المحرم معه بغير أجرة، كونه تقول مثلا أنا أعطيك حق الأجير هذا شيء آخر، الأمر يعود لأن هل يجب أو لا يجب، هل يجب أو لا يجب. والأقرب والله أعلم يعني أنه ما يجب هذا، لأن هذا ليس عقوق، ما يعتبر عقوق، العقوق في الشيء الذي يتعين أنها لو تركه مثلا في حقها كان ضرر عليها، أما هذا حق من حقوق الله مبني على المسامحة، والله ما أوجب عليها الحج ولا الحمد، بل إنه على الصحيح المحرم من شرائط الوجوب، محرم من شرائط الوجوب، نقول لا يجب عليه هذا الشيء وأسقط عنها. كوننا نوجب الحج نوجب السفر على شخص بوجوبه على آخر أيضا هذا موضع نظر أيضا. نعم، ما في صحيح حديث ابن عباس، ما فيه، أقول ما فيه يعني انطلق قال إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة، قال انطلق حجة مع امرأتك، انطلق حجة مع امرأتك. ابن حزم يستدل به على وجوب خروج المحرم ليجب عليه هذا قول، لكن ما في حديث دلالة. الرجل اعتذر بعدم خروجه لأنه اكتتب، ومن اكتتب في الغزو وجب عليه ويريد الخروج، امرأتي خرجت حاجة يعني حضر الحج وخرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوتي كذا وكذا ويريد الخروج معها، لكنه يسأل النبي عليه السلام، والسؤال يخرج مخرج الجواب، هل كأنه يقول هل أخرج يا رسول الله؟ قال انطلق حجة مع امرأتك، يعني أنك معذور في مثل هذه الحالة. وفي هذا دلالة على أنه هو أذن لها بالخروج بلا محرم، ها؟ وهذا إما تفريط منه أو منها، تفريط منه أو منها، كيف تخرج بغير محرم وهو لا شك أنه علم ذلك وأذن بذلك، فلا يجوز له يمكن، لكنه ظن أنه اكتتابه الغزوة عذر في عدم في عدم خروجه ويريد الخروج، فأذن عليه السلام لأجل هذا. وهذا من جملة الأدلة على وجوب المحرم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما اكتفى عن في ذلك الوقت، فالغالب أن الركب يكون كثير من النساء مع الأمن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ترك الغزو المتعين وخرج مع امرأته، كل يدل على أن المحرم لازم واجب على المرأة، لا يكتفى بمجرد الرفقة والنسوة الثقات. نعم اي انا بالمساله عاد فيها المساله إيه هذا قول ضعيف، هذا قاله بعض اهل العلم، يعني انه تنزل منزله الميؤوس، هذا قول ليس بصحيح، تنزل منزلة الميؤوس المريض الذي يؤس منه وأن يحج عنها غيره. الحمد لله ما أوجب الله عليها الحج، أما هذا الميؤوس منه هذا الميؤوس هذا واجب للحج، عنده مال لكن ما يستطيع، هي تستطيع الحج وقادرة بنفسها، لكن هناك شرط له وهو المحرم. أما ذاك غير قادر أصلا، فقياسها على الميؤوس من قياس مع الفارق ولا يصح. نعم كيف تخرج معه يعني؟ هما أقول لا شيء عليه، لكن الإنسان إذا كان لا يجد المال الحمد لله ما أوجب الله عليه، ولا ينبغي الإنسان البحث عن المال لأجل أن يحج، لكن إذا كان إنسان له رغبة مشتاق لرؤية البيت والمشاعر وهو لا يستطيع فطلب لأجل هذا يؤجر على هذه النية، فحج مع جمعية أو رفقة يدفعون له المال ونيته هذا الشيء وهو رؤية المشاعر والبيت ونحو ذلك، هذه نية حسنة يؤجر عليها، لكن كونه هو يطلب ذلك ونحو ذلك فنقول لو أن هذه الأموال تصرف في الحقيقة إلى كبد الرطبة إلى الأرملة والفقير والأيتام والمساكين ممن هم حال ضرورة أولى بكثير. يدفع مال ماذا؟ يحج عنها؟ ولا قصد تنيب يعني قصد تنيب في الحج؟ لا، سبق قلنا أنه لا تصح النيابة عن القادر، إنما النيابة عن العاجز، عجز مستمر، لا القادر ولا العاجز عجز مؤقت مثل مريض في هذه السنة قبل الحج عرض له مرض لكنه بعرض الزوال يعني بعرض الزوال، فهذا لا ينيب، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا حج الفرض إنسان حج فرضه ثم أراد أن يحج تطوعا في السنة التي بعدها فمرض، فهل ينيب من يحج عنه؟ ذهب المذهب أنه له أن ينيب من يحج عنه ولو كان قادر على الحج، يعني مرض عارض ليس مرضا مستقرا، وحجتهم في هذا قالوا إنه إذا فات هذا الحج، إذا فات هذا العام فات الحج ومشروع أن يحج كل عام،